بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي بأنه المفاهيم الاعتبارية أولا هي مفاهيم موجودة يعني حقيقية بين القوى الفعالة وبين آثارها، لأنه باعتبار هذه حالة حقيقية أن القوى الفعالة تحرك، يعني الإرادة مثلا أو الجهاز الخاص مثلا التنفس أو الجهاز المغذية أو غيرها من الأجهزة اللي موجودة عند الإنسان مثلا تحرك أدواتها، يعني ما القوى اللي خاضعة لها تحركها نحو المضغ الهضم غيره من الأمور الأخرى اللي تتناسب وياها. وهذا ما دام علة ومعلول، يعني العلاقة هنا علاقة حقيقية. لكن الإنسان لأنه شوف يستخدم هاي الأسئلة، طبعا أول مرة يعني هذا مثال الطفل هواي لطيف يستخدم هاي الجهاز الآلة، فيشوف أن بعض الآلات بعض الأشياء اللي يأكلها ما تتناسب وي ذاته، ما تتناسب وي جهازه، وبعضها تتناسب، فيحاول أن يجعل من هذه اللي تتناسب وي ذاته وتحقق له حالة الشبع، بالأخير ينتزع صورة الشبع. بعدين بعد مباشرة يوجد هذه العلاقة اللي هي علاقة الوجوب اللي بالبداية كانت بين الجهاز وبين يعني آلاتها نفسها، يعني الأجهزة، بالأخير يصير شنو؟ يصير هذه علاقة الوجوب بين ذاته هو أو بين الجهاز القوى الفعالة وبين ماذا؟ وبين الكمال المطلوب، النتيجة النهائية اللي هي الشبع. هنا تكون المفاهيم مفاهيم اعتبارية. قال هسه إذا أريد نبحث عن الجذر هذه الأفعال المفاهيم الاعتبارية كيف حصلت، هسه طبعا بأول مقطع هذا اللي يتحدث به، يعني يتحدث به نفس الكلام السابق بأنه هذه القوى الفعالة شلون نشأت نفس ما أنا ذكرت، إلا أنه أساسا كيف نعرف بداية نشأة تلك المفاهيم. هذا موضوع هواي مهم، انه احنا مهم ليش؟ لانه يرتبط في مثلا مطالب اللغه. هسه الان اللغه كيف بدات او نشات اللغه الانسانيه؟ ما عندنا وسيله الان، احنا ما مارين مثلا بعصر واحد حتى نعرف انه هذا العصر شنو الحوادث اللي جرت به. احنا البشريه بشكل عام ماره في يعني عصور متعدده وتواريخ، يعني مجتمعات ماره مجتمعات كثيره، ما نعرف شلون نشأت اللغة، أصل اللغة شلون نشأت ما ندري بيها. فإذا ما هي الوسيلة اللي نقدر من خلالها ندرس ظاهرة نشوء اللغة، كيف نشأت اللغة، وكيف وجد هذا النظام المتكامل من اللغة، كيف وجد هذا، وكيف تكثرت اللغات، وهكذا. كثير من الحديث يتحدث أنه يعني معلومات تتحدث ما هو الواضع، ما هو الواضع، هو شنو هدفهم بالواضع ما دام اللغة هي جاهزة موجودة؟ لا، يعني الواضع يعني بداية نشأة المفاهيم الاعتبارية، رغم أنه ما راح يضيف لنا فد معلومة جديدة من ناحية أنه هذه المفاهيم جاهزة وموجودة احنا ندري بها، يعني ما راح يستدل على وجود هذه المفاهيم، بل المفاهيم موجودة وحاصلة وندري بها، احنا جاي نتعاش وياها، لكن نعرف حقيقتها كيف تكونت أساسا هذا النظام اللغوي، كيف تكون حقيقة هذا النظام قائم على أساس علاقة الاقتران، حتى نقدر نفسر أن إذا قلنا قائم على أساس الاقتران بعد ما نقدر نفترض أكو واضع، وحتى الواضع ما راح يكون له دور أساسي. وإذا قلنا بأنه لا مو قضية اقتران وإنما فقط وضع، فإذا لازم نفترض الواضع. المهم عموما قصدي بداية نشأة مثل هذه المفاهيم هواي أساسية في معرفة جوهر هذه المفاهيم، العلاقة اللي تربطها مع العمل ومع الإنسان، أثرها وأفعالها وانعكاساتها اللي تأثر به. فلهذا ما هو السبيل لمعرفة مثل هذه الأسئلة الآن بعد ما عدنا وسيلة تجريبية، وخاصة هي هاي المسائل يراد لها حتى لو كان منهجنا منهج عقلي، هي هاي المسائل اللي تحتاج إلى غوص تجريبي والرجوع إلى عالم الماضي وما عندنا شواهد تجريبية لتأكد من مثل هذه الحالة مثل اللغة مثلا، ثم لا نستطيع أن نقيمها بالبراهين العقلية لأنها ليست خاضعة كما قلنا للبرهان العقلي، إذن كيف يمكن لنا أن نتعرف على نشأة هذه المفاهيم ودراستها بشكل واضح؟ يقول يمكن أن هذه الظاهرة نأخذها من خلال أمرين حالتين. الحالة الأولى نجني للمجتمعات البدائية، يمكن أن نستفيد من عدها المجتمعات البدائية اللي كأنه محافظة على نموذج رغم أنه بعدها الزمني عن المراحل الأولى والعصور الأولى للبشر، لكن محافظة على هذا النموذج إلى اليوم. شوفها عايشة حياة بدائية في الغابات مثلا أو في المناطق الثلجية مبتعدة عن المجتمعات المتحضرة اللي متغيرة بمرور الزمن. لا، ذيش تلقاها محافظة على أصالتها، يعني على 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 الجذور الأولية للبشر. بس هذا يعني يصير عامل من عوامل، يعني ما تلقى عندها مفاهيم مركبة معقدة، مفاهيم اجتماعية مركبة معقدة كما تلقاها في مثلا المدن الكبيرة أو المجتمعات اللي هي تعيش جنبا إلى جنب. هذا العامل الأول، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نجي للطفل، نجي للطفل ونشوف شلون أول ما ينمو، وهذا هم أيضا موجودة في مسألة اللغة، يعني هاي طبعا اثنين موجودات في مسألة اللغة وفي غيرها من المسائل الأخرى اللي هي مسائل من المسائل الاعتبارية، أنه دراسة الطفل كيف الطفل أول ما يبدأ يستخدم المفاهيم الاعتبارية، أو قل مثلا بالنسبة للغة كيف يتكلم الإنسان الطفل أول ما يبدأ، أول الألفاظ شلون يستخدم، هل بالبداية يستخدم المفردات لو يستخدم جملة فالجملة أسرع للطفل لو المفردات أسرع إليه، حتى على أساسها راح نبدي نخلي مناهج تعليمية، أنه إحنا الطفل أول ما نريد نعلمه بالمدارس هل نعلمه المفردات لو نجي نعلمه جملة جملة، وعلى أساسها راح يتغير المنهج، المنهج الدراسي كله راح يتغير. فمثلا كان بياجه مثلا كان يدرس الأطفال، يدرس أطفاله مفردات اللي تنطلق عندهم وبعدين شلون تتشكل اللغة وشلون تصير، هذا الشيء يعني الطفل ونموه راح تسهل إلى دراسة مثل هذه الظاهرة. وهذا يعني أيضا يقدر من خلاله يفسر أنه أساسا كيف تتكثر اللغة وتختلف بعضها من بعض، وهذا هم أيضا يفيدنا في هذا المجال عموما. فإذا بالنتيجة هذه الطريقة هي اللي تدرس. وعموما السيد العلامة يقول بأنه بعض المفاهيم الاعتبارية نجدها أنها مفاهيم تلازم أي فرد من أفراد الإنسان، وبعض المفاهيم لا، مفاهيم متوقفة على وجود مجتمع. فإذا بعض المفاهيم نسميها اعتباريات ما قبل الاجتماع، وبعضها اعتباريات ما بعده الاجتماع، لأنها تتوقف على وجود نظام، على وجود يعني مجتمع بشري مثلا الرئاسة والمرؤوسية، وتتوقف على وجود بشر، مجموعة من البشر، مو واحد يبدي حتى يحتاج إلى أن يقول رئاسة ومرؤوسية. الزوجية وغيرها من المفاهيم اللي موجودة تحتاج إلى بشر، حتى اللغة تحتاج إلى شنو، إلى تقريبا يعني تحتاج إلى بشر. ليش؟ لأنه هي أساسها تواصلي، يعني اللغة هي وجودها وجود تواصل، لولا أنه يتواصل مع الآخرين ما يمكن أن نقدر نفترض أنه شنو، أنه يصير الإنسان يجي يبتكر هذه المفاهيم اللغوية عموما. فجذر الاعتبارات جذر الاعتبارات اعتباريات ونقطة بدئها كيف تبدأ. قال نقتنص في ضوء ما تقدم أن قوى الإدراك الفعالة أقامت فعالياتها الطبيعية والتكوينية على أساس الإدراك والعلم، ومن هنا اضطروا بغية تشخيصها، يعني لا يعني إن قوى الإدراك الفعالة كذا، ومن هنا تضطر هي هاي القوى تضطر بغية تشخيص فعلها على متشخص فعلها ومصب فعلها إلى خلق مجموعة أو مجموعة إحساسات إدراكية كالحب والبغض والإرادة والكراهة، وعبر تطبيق هذه الصور الصور الإنفعالية على الفعل تميز بين متعلق فعاليتها وغيره. تذكر مثال الطفل، أنه طفل بالبداية يجي يطبق فعالياته يبدي يأكل، بعدين يكتشف أن بعض الأكل ما يتلائم وياه وبعض الأكل يتلائم وياه، فالأكل اللي ما يتلائم وياه بعد يرفضه، والأكل اللي يتلائم وياه يجعل بينه وبينه وبين الأكل واسطة اللي هي من المفاهيم. قال ومن ثم تتخذ من مصب التطبيق متعلقا للقوى الفعالة فتمنحه مفهوم الوجوب، ويقول يجب أن أشبع، هذا متعلق القوى الفعالة اللي هو الشبع، فتمنحه مفهوم الوجوب وتقرر الوجوب بينه وبينها، ثم تقوم بالفعل والاختبارات المستمرة على أفراد الإنسان وسائر الكائنات الحية تؤيد هذه النظرية. أقسام الاعتباريات. يتضح في ضوء النتيجة السادسة التي استخلصناها في بداية الموضوع أننا لا يمكننا التوسل بالبرهان في موضوع الاعتباريات، يعني المسألة مو مسألة ما يمكن استنتاج من مفهوم اعتباري من وفق طريقة البرهانية من مقدمات حقيقية، لا يمكن ذلك، لأنها مفاهيم مرتبطة بالإحساسات، مرتبطة بهذه الفعاليات الخاصة. قال لأن البرهان يجري في موضوع الحقائق فقط، ثم لو اتخذنا النوع الإنساني مثلا نلاحظ أن هناك عصورا سحيقة وسدودا تاريخية متراكمة ومظلمة تفصلنا عن تاريخ ظهوره، فضلا عن التكاثر التدريجي لحاجات البشر. يعني ما عندنا وسيلة لمعرفة أصل اللغة شلون صارت، رغم أن هناك كتابات كثيرة ومحاولات كثيرة لدراسة اللغة، لكنه كل هذه الدراسات ما قدرت توصل وتشخص تشخيص واضح يمكن الاعتماد عليه، وإنما أكو مثلا نظريات يعني تتحدث، يعني طروحات تتحدث عن أنه ربما كان الإنسان أول ما بدأ يستخدم الأصوات، يسمع الأصوات وكان يحاكي الأشياء بأصواته، وبعدين شوية شوية بدأت تنشأ بعض المفردات ما دام هو يستخدم هذه الآلة اللي هي الصوت، بدأ يستخدمها شيئا فشيئا. هسه يجي إحنا إن شاء الله نذكرها في مجال اللغة، لأن السيد العلامة هم أيضا هنا يطرح كلام عن نشأة اللغة. قال فضلا عن التكاثر التدريجي لحاجات الفرد والنوع التي تتكشف يوميا فتضيف اعتبارات وأفكار جديدة على ما تقدم، ومن هنا لا يمكننا أن نضع اليد على الجذور الأولية لهذه الاعتبارات من بين تلال الاعتبار المتراكمة ما نقدر ندرسه، لكن الذي بأيدينا أن مجتمعنا المعاصر يقوم على المعلومات اعتبارية واجتماعية، وهذا شيء موجود تكونت تدريجيا على مرور الزمان، ومن هنا يمكننا بالسير إلى الوراء أن نقترب من المنبع الأساسي لهذه الاعتباريات فيما إذا تعذر الوصول إليه. يعني مثلا إذا أجينا إلى اللغة السريد نشوف بأنه هذا المفردة موضوع لهذا المعنى لو ما موضوع لهذه المعنى شلون نقدر نحللها. يقول نقدر نجي نستخدم مثلا أصالة، شنو أصالة الثبات في اللغة، يعني استصحاب قهقرائي، الرجوع إلى الوراء. طبعا مثل هذه الآلة، يعني هذه الأداة في الاستدلال هم أيضا بها مشاكل، أنه هي مسائل اعتبارية، وإذا كانت مسائل اعتبارية متوقفة بمناشئها اللي ما نعرفها، الحاجات ما نعرف ما لها ضابطة هاي المناشئ، يعني حاجات البشر والإحساسات، وهي ما يمكن ضبطها يعني بحالة أو وقت معين. من يقول بأنه هذه المفاهيم يعني نستصحبها إلى استصحاب قهقرائي إلى الوراء ونوصل إلى حقيقتها وجذرها؟ شو مدرينا يعني ما نقدر، بس الاعتماد على الاستصحاب يعني أصالة الثبات ما دام هي اللغة في حال تغير مستمر، أو كانت كل هذه المفاهيم في حال تغير مستمر، وإحنا جايين نقرب أنه في حال تغير مستمر، شلون نقدر نثبت بأنه مثلا مفهوم الوجوب هو من المفاهيم الأولية الذي أول ما أنبثها؟ بس عموما يعني هذه تعتبر يعني آلة من آلات التشخيص، تشخيص ماذا؟ منابع المفاهيم الاعتبارية. هذا واحد. اثنين، طبعا أنا ما ذكرت هذا بس ذكر ذن الاثنين. ثاني، نستطيع الحصول على المعلومات بهذا الصدد من خلال دراسة المجتمعات والأفكار الاجتماعية للأمم المتخلفة، أكو أمم بدائية توها زين، حيث تتسم هذه المجتمعات والأفكار نسبيا بطابع البدائية والسذاجة، يعني أفكارها بسيطة بعدها ما مركبة، ما عايشة التعقيد المجتمعي، وإنما عايشة بعدها روح البساطة وقريبة للفطرة الإنسانية. ومن خلال دراسة المجتمعات تجمعات سائر الكائنات الحية، طبعا يعتبر من أهم المفكرين في العصر، في ذاك العصر التنوير الأوروبي، يعتبر جان جاك روسو. وجان جاك روسو هو صاحب كتاب العقد الاجتماعي، اللي يعني يأسس البداية شلون تأسيس الدولة بشكل مدني، دولة مدنية من دون الرجوع إلى الدولة مثلا دينية أو غيرها من الدول المستبدة. وكان تأثيره عظيم جدا على فرنسا وعلى العالم، يعني هو لأنه بسبب يعني وبسبب غيره فولتير انبثقت يعني الحركات اللي صارت، وصار الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية واضحة عالمية. هذا الشخص رغم هالتنظير للقضايا الاجتماعية وغيره، وصل إلى بالأخير إلى فكرة أن الإنسان العامل الأساسي اللي دمره هي التحضر، هو الحضارة وتطورها والصناعات والاكتشافات اللي توصل إلها الإنسان، هي عامل كبير من عوامل ماذا؟ من عوامل يعني إخراج الإنسان عن فطرته. فالمفروض الإنسان يرجع إلى فطرته الأولى، ويرجع يعيش حياة بدائية، يرجع يعني يبتعد عن المدن، ويرجع يعني يروح مثلا للغابات، أو يروح المهم يعيش حياة بعيدة عن هاي حياة التعقيد، حياة البدائية. يرجع هو هم نفس الرجل، عاف ترك مكانه وراح يعني في باريس، طبعا هو ما كان في باريس في البداية، في بداية أمره. المهم رجع إلى أن يعيش في الريف وحياة بسيطة بعيدة عن التعقيد. يقول هاي الحياة البسيطة كذا هي أقرب للفطرة الإنسانية والمبادئها والأخلاقها، ويمكن أن ترجع للإنسان يرجع إلى حالة الصفاء. طبعا هذا يعني مو مقياس. نعم صحيح أنه المجتمعات تطورها وتأثرت على البشر بلا شك، إلا أنه ما نقدر نعتبر أن مثل هذه المفاهيم هي مفاهيم يعني هي عوامل حاسمة. يعني عموما وفق قانون التكيف اللي طرح السيد العلامة، هذا أخوي يصير واضح جدا أن الإنسان يتكيف بأي فعالية وبأي حالة تصير، بأي فعالية اجتماعية. وبما أنه المناطق الكبيرة والحضارية الأكثر تطورا حضاريا، وهي مناطق تجارية، راح تنخلق فيها مفاهيم كثيرة، وربما من خلالها تأثر على كثير من مجريات الفترة مالته. مثل شوف أنت ماكو علاقات أسرية، وهذه خول العلاقات الأسرية هي مسألة فطرية، لكنه تلقى هذه المسألة واضحة. مضافا ومضافا إليه، نستطيع أن نقف على جذور الأفكار الاجتماعية أو الفطرية الساذجة عبر قراءة النشاطات الفكرية والعملية للأطفال، لأطفالنا الرضع. أو هذه طريقة، يعني هي طريقة تقريبا فعالة لدراسة مثل هذه نشوء مثل هذه المفاهيم. إذن فبناء العلوم الاجتماعية كما تقدم معلول لمقتضيات قوى الإنسان الفعالة الطبيعية والتكوينية. فهذه القوى عندها آثار، وأكو علاقات تنشئ علاقات حقيقية بلا شك، لكن الإنسان يوجد علاقة بين هذه القوى وبين من؟ وبين الغايات اللي يحصلها، اللي يريد تحصيلها. قال: ومن الواضح بجلاء أن فعالياتي هذه القوى أو بعضها لا ترتهن وتتحدد بالمجتمع، يعني بعضها اجتماعية وبعضها غير اجتماعية. فالإنسان يستخدم قواه المدركة وجهازه الهضمي سواء كان وحيدا أم كان بين الآلاف. نعم هناك إدراكات اعتبارية لا تتحقق بدون افتراض الاجتماع، نظير الأفكار المرتبطة بالحياة الزوجية وتربية الأطفال ونظام المرور وغيرها من كل القضايا، البيع والشراء كلها مفاهيم اعتبارية متوقفة علي من على افتراض وجود مجتمع حياة، يعني مجموعة كبيرة من الناس زين ونظائر ذلك. ومن هنا نستنتج أن الاعتباريات تنقسم في أول تقسيم إلى قسمين، اعتباريات قبل الاجتماع واعتباريات بعد الاجتماع. فمن الواضح أن الأفعال التي ترتبط بالقسم الأول تقوم في كل فرد على حدة، أما الأفعال التي ترتبط بالقسم الثاني فهي تقوم بالنوع الاجتماعي، يعني ما دام ما لها علاقة بالفرد وإنما تحتاج مجتمع يعني كامل، فإذن هي تقوم يعني بالنوع الاجتماعي، على أن لا نخلط بين الفعل المشترك والفعل الاجتماعي. فلدينا أفعال يقوم شخص الفعل بشخص الفرد فيها كالتغذية، ولدينا أفعال يقوم شخص الفعل بالمجتمع كالزواج واللغة. إذن المسألة لما صحيح هي مشتركة عند الجميع، مثلا تغذية نقول مجتمع مشتركة عند الجميع، صحيح هي مشتركة عند الجميع، لكن مو معناته أنه هذا المفهوم يحتاج إلى مجتمع حتى شنو حتى ينبثق، بل أن هذه التغذية الموجودة عند كل شخص هي تؤدي إلى انبثاق مفاهيم خاصة به. فبالنتيجة أما المفاهيم الاجتماعية فهي أساساً تتوقف على وجود افتراض أكثر من شخص حتى تتقوم بها وتوجد هذه المفاهيم. القسم الأول هي الاعتباريات قبل الاجتماع، وأول هذه المفاهيم هو الوجوب. إحنا تقريبا مثلنا للوجوب واستشهدنا به في كثير من الأمثلة السابقة، وقلنا أن الوجوب هو يعبر عن النسبة، هذا الوجوب اللي هو مفهوم اعتباري يعبر عن النسبة بين القوة الفعالة وبين الصورة الإحساسية اللي يريد يلتذ بيها يريد يتكامل بيها، وهي شنو؟ وهي الشبع مثلا. فهذه النسبة بين ذاته وبين الشبع، بين الشيء الناقص وبين الكمال اللي يريد يحصله، هذه النسبة جاي يفرضها ضرورية ويقول أنها ضرورية. ضرورية شنو؟ بالاعتبار. فإذن هي من المفاهيم الاعتبارية وليست من المفاهيم الحقيقية. لماذا ليست من المفاهيم الحقيقية؟ لأن المفهوم الحقيقي الضروري الحقيقي هو المفهوم القائم بين من؟ بين القوة وبين أفعالها وما يترتب عليها وبين آثارها، هذا هو باعتباره علة ومعلول، فهناك تصير مو اعتبارية حقيقية. لكن هذه العلاقة الحقيقية أخذها الإنسان خلها بين القوة وبين الغاية اللي يريد يوصل إليها. طبعا الغاية وين موجودة هي في الحقيقة؟ تصورها، لأن مو الغاية بوجودها الخارجي وإنما بوجودها الذهني. فإذا هذه الصورة صار يدركها بشكل وجوب، ولهذا وهذا الاعتبار طبعا مو اعتبار خاص وإنما هذا اعتبار عام يعني يعمم لجميع أفعاله، يعني حتى يكون هو الأصل لكثير من المفاهيم الاعتبارية الأخرى اللي راح تجي من قبيل الحسن والقبح وغيرها مثلا. فشوف الإنسان في كثير من أفعاله يفعلها، وإذا تقول له ليش سويت هذا الفعل يقول لك أنا هذا الفعل صدر من عندي بالضرورة لأنه أنا كنت مضطر، ما كان عندي أي ما يعني يشوف نفسه من يريد يفعل أي فعل معين إنما يفعله بالاضطرار، سواء كان اضطرار تكويني إذا كان فعلا مضطر أو إذا كان شنو من قبل اللي يسقط من شاهق، أو الاضطرار هذا إحنا يقول أنا بعد من شفت هاي المسألة بعد اضطريت ما بيها مجال. أشوفه دائما يعلل أشياء يعللها بأنه مضطر. نعم بعد ذلك من تجي تسأله تقول له بأنه أنت كان عندك فرصة أن ما تشتغل هذه الشغلة، يقول لك إيه والله صحيح بس أنا بعد شو أسوي، يعتذر لك أنه كان في حينها مضطر. زين إذن هذا المفهوم الأول اللي هو مفهوم الوجوب. قال الوجوب اتضح في ضوء ما تقدم أن الإنسان حينما يستخدم قواه الفعالة يضع أولا نسبة الضرورة والوجوب بينه وبين صورته الإحساسية يعني الشبع التي يطبقها في المحصلة على العمل، وهذه يعني التي يطبقها على المحصلة على العمل يعني وجوب العمل، يعني يقول يجب علي أن أعمل، فإذا يطبق نسبة الضرورة على العمل، وهذه النسبة في الحقيقة تقوم بين قواه الفعالة والحركات الحقيقية التي تصدر عنها، يعني هي هاي في الحقيقة. إذن لكن الآن وين يطبقها؟ يطبقها على بين القوة وبين من؟ وبين الصورة الإحساسية. فإذن هذه النسبة اعتبارية، ومن هنا يتضح أن أول إدراك اعتباري من الاعتبارات العملية، اعتباريات العملية التي يمكن للإنسان أن ينسجه هو نسبة الوجوب. هذه أول مفهوم من المفاهيم اللي ينطلق وينبثق عنده، وهذه أول حلقة يتورط بها الإنسان في فعالياته بدفع الطبيعة وتحريكها. يعني هذا بالتحليل اللي مارسه السيد العلامة رأى أنه هذا أول مفهوم ينبثق، أول مفهوم اعتباري ينبثق، مسألة الوجوب وعدم الوجوب، لأنه مرتبط بأجهزته الذاتية عند الإنسان، ويشوفه أنه موجود حتى عند الأطفال. قال ثانيا أن اعتبار الوجوب اعتبار عام، هذا اعتبار عام لا يستغني عنه أي فعل من الأفعال. إذن فكل فعل يصدر عن الفاعل إنما يصدر عنه باعتقاد وجوبه، أي فعل إنما يصدر باعتقاد وجوبه. وإذا تذكر أنه إحنا تحدثنا يعني بشكل عام هو الكلام هذا، أنه أن كل إنسان ما دام الإنسان فاعل مريد، ما دام الإنسان فاعل بإرادة، إذن الفعل بالإرادة ما يمكن أن ينطلق ما لم يكن هناك اعتقاد. إذن أول في البداية يقول لك أنا أصور، هذا هي مراحل الفعل، بالبداية يحصل تصور، يحصل تصور يحصل هناك تصديق بأن هذا الشيء اللي جاي أصوره مفيد إلي، وإذا كان هذا التصور مفيد إلي راح يشتاق له، وإذا اشتاقه راح يحرك إرادته نحوها ويحرك أدواته وعضلاته نحو تحصيل هذا الأمر المفيد. إذن في البداية أنا صورت الشيء وصورت أنه مفيد، وبعدين حصلت حالة الشوق نحو هذا الشيء. هذا بعضهم يقول بأنه بالبداية تصور ثم شوق، وهذا الشوق مؤكد، وبعضهم يقول لا ما يحتاج إلى شوق وغير. المهم عموما كله هو حول هذا الإطار، أنه في البداية أنا صورت الشيء واشتاقيت له واعتقدت أنه مفيد. أن تتصرف وتتحرك نحو شيء من دون العلم مجردا من أي علمين، هذا بعد هذا مو صحيح. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام الشوق والإرادة وسبق، هذا الكلام مطروح من قبل الفلاسفة، هذا الكلام مطروح من قبل الفلاسفة يعني أسبق من سيد العلامة. إذن سيد العلامة شوف نظريته كم منطلق، أخذ منطلق معتمد على يعني قصدي قربها عدة تقريبات، قربها من منطلق البحث المجازي، بحث لغوي ومجازي، وشلون الإنسان يحصل المجاز وهو عبارة عن وضع شيء حد شيء لشيء آخر، وهناك بحث متعلق بطبيعة الكائن الحي وتركيبته البيولوجي أنه يسير وفق قانون التكيف وقانون البقاء، وهنا اللي حركنا، وهناك يعني جذور حقيقية لما طرحه السيد العلامة في البحث الفلسفي أنه كيف الإنسان يحرك إرادته، حركة الإرادة. هناك الفلاسفة خوف السابق باحثين أن الإرادة الإنسانية كيف تتحرك، السيد العلامة يعتقد بأن الحركة ما يمكن أن تكون إلا عن طريق الوجوب، لابد هناك اعتقاد بالوجوب، لابد أن يكون هناك وجوب يلا يتحرك الإنسان، ما لم يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد ما يتحرك. وهذا البحث مطروح بشكل عام عند يعني الفلاسفة وحتى المتكلمين الأصوليين يعني باحثين أن الإنسان مثلا النائين المحقق النائي عندما يبحث مسألة أن القطع منجز ومعذر له، لا، يقول بأنه الإنسان ما لم يكن هناك يعني علم لديه، الإنسان يتحرك فرع العلم، الإنسان إنما يتحرك فرع العلم. فإذا كان هناك أسد ولم يعلم به يهرب منه ما يهرب من عنده، أما إذا علم بوجود الأسد حتى لو ماكو أسد وعلم بوجود الأسد فإنه يهرب. فإذا الإنسان فرع العلم، إنه يتحرك وفق من؟ وفق العلم، العلم اللي يحرك الإنسان، وليس الإنسان يتحرك من لا علم، من لا شيء. فإذا السيد العلامة هنا ركز على هاي المسألة، إنه هذه المفاهيم، مفهوم الوجوب هو اللي يحرك الإنسان. اعتقاد الوجوب شنو؟ وجوب أن هذا الشيء مفيد إليه، ضروري إليه، أو ما يمكن تخلص من عنده، أو أن هذا حاصل راح يجيني 100%، وهكذا من الأمور. بالنتيجة يحصل وجوب ويرى ضرورة التحرك، ضرورة أن أتحرك. زين، قال إنما يصدر منه عنه باعتقاد وجوبه. وهذه النظرية رغم أنها تبدو غريبة على ملاحظة الأفعال المختلفة، حيث يحصل كثيرا أن يمارس الإنسان أو يمارس الإنسان فعاليات بحكم العادة أو الجهل أو العصبية. قد واحد يصور يقول هو يكون إنسان، شلون تقولون أنتم عن علم، عن اعتقاد، عن ضرورة؟ قال وهو يعلم أنها أعمال غير ضرورية أو غير لائقة أو لا يجب فعلها، إذن شلون تقولون بأنه كل فعل يصدر عن وجوب؟ قال لكن القراءة الدقيقة في هذه الموارد نفسها تؤيد صحة ودقة النظرية أعلى، لأننا لو سألنا هذا الشخص هؤلاء الأفراد الذين يمارسون الأعمال غير اللائقة وغير الضرورية وهم معتقدون ومعترفون بعدم ضرورتها أو بضرورة عدمها، لو سألناهم عدم ضرورتها يعني مو ضرورية يعني بس عادي يعني ما بها مشكلة، أو بضرورة عدمها يعني هي أشياء قبيحة كون المفروض أصلا ما يسويها، لو سألناهم لم تقومون بهذه الأفعال وأنتم تعلمون وتقولون بأنها غير ضرورية، يقول لك أنه في حينها أنا كنت أعتقد أنها ضرورية، يعني بلحظتها أنا بعد ما يعني ما أجتني أي فكرة إلا أن أشتغل هاي، إلا أن أسويها. أما أنه الآن بعد ذلك، بعد فوات الأوان، حصل الندم حصلت المعرفة بأن هذا الشيء اللي سواه غلط. زين، قال لو سألناهم لم تقومون بهذه الأفعال وأنتم تعلمون بعدم ضروريتها ولا ينبغي فعلها، فسوف يجيبوننا معتذرين بأننا لم يكن أمامنا خيار، أو لأننا أناس عاديون، أو أن تركنا للعمل يؤدي بنا إلى المأزق السين. لماذا قتلتم الحسين أو وقفتم ضده في مع عمر بن سعد؟ يقول لي إنه مثلا شنو؟ لأنه مثلا يهتكون أعراضنا أو يعني يهددونا بجيش جرار أو غيره من الأعذار اللي هي أساسا تشوفها أعذار بايخة، ما يمكن أن تكون شنو سبب رئيسي لوقوفهم هالموقف هذا الشنيع، لكنه بالحقيقة هم يمتلكون أعذار، النتيجة هم يمتلكون أعذار، وعلى أساس هذه الأعذار اعتقدوا أنه لا محالة لهم، وإن كان هذه الأعذار ما يمكن أن تجدي نفعا ولا يمكن أن تبرر فعلهم الشنيع. قال أو لأننا مجبورون أو لخوفنا أو أمثال ذلك. إن من الواضح أن مفهوم اعتذارهم هو أن وجوب الفعل كان مقيدا بعدم وجود العذر، يعني إذن هذا الفعل لو كان العذر، لو كان هو منتبه لهذا العذر لما كان الفعل واجبا ولما صدر عنه، أي أن الفعل مع وجوب العذر غير واجب، أي أن الفعل واقع مع الاعتقاد بالوجوب. ولا يخفى أن هناك سمات أخرى يحصل عليها الفعل أحيانا كالأولوية والحرمة أو أمثالها. نظير تقسيم الفقهاء إلى هذه للفعل إلى 5 أقسام: واجب ومكروه ومستحب ومباح. وهذه الأوصاف لا علاقة لها بالوجوب الذي نتناوله بالبحث، لأن الوجوب الذي نبحث عنه هو نسبة وصفة للفعل في مرحلة صدوره من الفاعل، وهو عام
والأوصاف المذكورة للفعل في نفسه بغض النظر عن أنه شلون يصدر. يعني إذا أنت تنظر للفعل في نفسه فتقول بأنه هذا هو بأساسا له واجب له مكروه له يعني طبيعته شنو، أما أنه كيف يصدر من الشخص بغض النظر عن نفسه وذاته وصفته النفسية، كيف يصدر من الشخص؟ يصدر من الشخص بطريقة الوجوب، أو بتعبير آخر إحنا جاي نتحدث عن الوجوب اللي هو وجوب نسبي بالنسبة إلى الفاعل، مو الوجوب اللي هو صفة نفسية للفعل نفسه ذاتية للفعل نفسه بغض النظر عن انتساب هذا الفعل لمن؟ إلى الفاعل. فإذا عندنا مرة يعني مفهوم انتسابي وحالة يعني الشيء إلى فاعله كيف يصدر من فاعل، ومرة لا صفة نفسية ذاتية للشيء نفسه بغض النظر عن شنو عن طريقة صدوره. فإذا إحنا نجيب بعض الأفعال اللي هي أساسا محرمة ومكروهة أو غيرها يعني بالأوصاف، من نجي إلى الشخص نجد أن الشخص يقول هذه الأشياء صدرت من عندي بضرورة بالوجوب، فلهذا الوجوب يكون صفة عامة. قال والأوصاف المذكورة هي صفة للفعل نفسه، وهي وإن كانت كالوجوب العام اعتبارا عمليا من محصولات معمل الفعالية الإنسانية، لكن اعتبارها يكون شنو؟ يكون متأخر عن اعتبار الوجوب العام، فاعتبار الوجوب العام هو يكون أسبق. مسألة الحسن والقبح هذه مسألة بها يعني تربط مباحث هذا المبحث اللي هو مبحث الحسن والقبح في مجال الاعتباريات بإشارة يعني لازم احنا نشير له مع الحسن والقبح عند المتكلمين، إشارة يعني بسيطة نميز ما هي أنواع الحسن والقبح فقط، ونبدي نذكر سيد العلامة شنو على أي أساس انطلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.